بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. منازل السائرين، هذه سلسلة من الدروس تتحدث عن السير إلى الله تعالى، عن طرق الوصول إلى الله تعالى وأداب هذه الطرق، وعن منازل ومدارج ومقامات السائرين إلى الله تعالى في هذا الدرب. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن منزلة الرجاء، وسبق أن الرجاء تأميل محبوب في المستقبل أو تطلع إلى زوال محذور وكفاية مكروه. أنت ترجو من الله تعالى أن يدخلك الجنة، هذا تأميل محبوب في المستقبل. أنت ترجو من الله تعالى أن لا يعذبك بناره، هذا تطلع إلى زوال محذور وكفاية مكروه في المستقبل. وسبق أن الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع النقص. السالك إلى الله، السائر في درب الله تعالى، محتاج في سيره في طيرانه إلى الله عز وجل إلى هذين الجناحين، يحتاج إلى الخوف ويحتاج إلى الرجاء. فحينا يرجح الخوف إذا رأى من نفسه تماديا وتقصيرا، فإنه يرجح الخوف من الله عز وجل ومن وعيد الله، وسنأتي إلى الحديث إلى منزلة الخوف. وحينا إذا رأى نفسه من الممكن أن تقنط أو ينقطع بها الأمر، فإنه يغلب الرجاء، فهو بحاجة إلى هذين الجناحين. إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع النقص في هذا الطير. من حمل نفسه على الرجاء وحده تعطل. لعلك تجد أناسا يفعلون القليل والكثير، يقصرون مرة ومرة، ثم يقول لك يا أخي إن الله عز وجل غفور رحيم. من حمل نفسه على الرجاء وحده تعطل. لذلك تجد بعض الناس ربما لا يصلي، لا يصوم، لا يلتزم بضوابط الشريعة، ثم يقول لك يا أخي الله عز وجل سيغفر لنا جميعا وسيدخلنا الجنة، يعطل أحكام الشريعة. ذلك لأنه حمل نفسه على الرجاء وحده. ومثل هذا الرجل ليس فيه رجاء، وإنما فيه أماني وتمني، يتمنى على الله الأماني ولا يعمل. وقد سبق بأن الفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء مقرون بالعمل، أما التمني من دون عمل، يتشهى أن يصير له رتبة ورتبة ثم هو لا يعمل. من حمل نفسه على الرجاء وحده تعطل، ومن حمل نفسه على الخوف وحده قنط، ولكن من هذه مرة ومن هذه مرة. عن بكر بن سليم الصواف قال: دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها، فقلنا يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ فقال: ما أدري ما أقول لكم، غير أنكم ستعاينون من عفو الله تعالى ما لم يكن لكم في حساب. قال: ثم ما برحنا حتى أغمضناه. الإمام مالك صاحب المذهب المالكي عند الاحتضار قال: سألوه كيف تجدك؟ قال: ما أدري ما أقول لكم، غير أنكم ستعاينون من عفو الله تعالى ما لم يكن لكم في حساب. نحن نرجو من الله عز وجل أن يكلنا إلى عفوه، وأن يعفو عنا، وأن يرينا جمال عفوه في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذا مطلوب من كل واحد فينا، من كل أخ ومن كل أخت، أن يبادر العمل وأن يسرع في الإقبال على الله تعالى. ثم إن عطاء الله تعالى بإذن الله واسع وكبير لمن سلك دربه. وكلموا ذنون المصري وهو في النزع فقال: لا تشغلوني، فقد تعجبت من كثرة لطف الله تعالى معي. ما شاء الله، عند سكرات الموت، عند اللحظات الأخيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، لا نحب أن نترك أهلنا أحبابنا. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا جاءه أجله أري مقعده من الجنة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر الفاجر إذا جاءه الموت أري مقعده من النار، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فذنون المصري لما حدثوه وكان في النزع قال: لا تشغلوني، فقد تعجبت من كثرة لطف الله تعالى معي، فيما يظهر بأنه أري مقعده من الجنة، فهو مسرور بما يرى بروحه وبقلبه، لذلك لا يريد أن يحدث أحدا. ذكروا عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بأن أهله كانوا جالسين حوله وهو في النزع، فرأوه شخص ببصره وقال: إني أرى خلقا ما هم بإنس ولا بجن. شو بدون يكونوا؟ ملائكة. رأى الملائكة وهي داخلة عليه. فمن اجتهد سعيا في الحياة في الإقبال على الله عز وجل، فإن المأمول من فضل الله عز وجل أن يكرمه بسعادة في الدنيا وفي الآخرة. لكن من قصر وتمنى على الله تعالى الأماني، هذا المذموم وهذا الذي لا يرضى عنه الشرع. قال يحيى بن معاذ: إلهي، أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. الله يجعل ساعة لقاء الله تعالى لكل منا أحب الساعات إليه، وأسعد اللحظات لحظة ينادى عليك لتقف بين يدي الله تعالى. اجعلوا رجاءكم بالله تعالى كبيرا، فالرجاء منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل. على أن نجتهد في العمل ما نستطيع، ولعل الواحد فينا تزل قدمه، لعل الواحد فينا يقصر، لعل الواحد فينا يخطئ، فمباشرة توب وأقلع، ولا تنسى أن منزلة التوبة التي مرت بنا هي منزلة ملازمة للسائر إلى الله تعالى في أول طريقه ووسطه وآخره. والرجاء من أجل منازل السائرين وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله تعالى. وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما دام عندك رجاء بالله تعالى، ما دام عندك أمل بحضرة الله تعالى، ما دمت تتوقع من حضرة الله عز وجل أن يعطيك محبوبا أو أن يصرف عنك محذورا، وأنت تعمل فيما تستطيع، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أحيانا أخ يذنب ذنبا فيقع في خاطره بأنه نسأل الله السلامة وقع في غضب الله وأنه مغضوب عليه وأن مثله لا يصلح للعود إلى الله عز وجل. هذه حيلة من حيل الشيطان على الإنسان يريد أن يقطعه عن درب الله تعالى. لا تقطع رجاءك بالله عز وجل. لو جئت ربك بذنوبك بلغت عنان السماء، فإن الله تعالى يأتيك بمثلها مغفرة، على أن لا تشرك بالله تعالى وأن تستغفر ربك وتعود إلى العمل من جديد. أحيانا قد يمشي سالك في درب الله تعالى فيأتي الشيطان من أجل أن يقطعه عن الدرب، يقول له مثلك لا يصلح أن يسير في هذا الدرب. هؤلاء الجالسون كلهم من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل الاستقامة، أنت مقصر، أنت مذنب، أنت خطأ، لذلك استحي من نفسك وانصرف عن هؤلاء. هذه حيلة من حيل الشيطان مع الإنسان يريد أن يقطعه عن درب الله تعالى. لا تقطع رجاءك بالله تعالى أن يجعلك الله عز وجل مثل هؤلاء الصالحين. وقد كان عدد من أولياء الله تعالى قبل الإسلام في جاهلية جهلاء، كان بعضهم قاطع طريق، كان بعضهم مرتكبا للموبقات، بل إن بعض من ذكر لنا أو رأينا من الدعاة العلماء كان قبل سلوكه درب الهداية والخير كان في جاهلية جهلاء، ثم إن الله عز وجل أقبل بقلبه على درب الله والتزم فيما يستطيع ورجاؤه بالله تعالى كبير، فكان أن أعطاه الله تعالى رتبة ومنزلة. ما عليك مهما قصرت ومهما ابتعدت ومهما رأيت في نفسك أنك مقصر، لا تقطع رجاءك من حضرة الله، لأنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أنت مأمول منك أن تعول على فضل الله، على رحمة الله، على عطاء الله، على عفو الله، وليس المأمول منك أن تعول على عملك واجتهادك. استغفر، توب، عد إلى الله عز وجل كلما أخطأت، شد الهم في هذا العمل، اعزم السير في هذا الطريق، صاحب الصالحين، وبعد هذا فليكن رجاؤك في قلبك كبيرا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. رواه مسلم. فظن بالله تعالى الظن الحسن، وليكن رجاؤك بالله تعالى كبيرا، وليكن معولك ومأمولك في فضل الله عز وجل، وإن الله عز وجل سيكون عند ظنك. لا يقع في خاطرك بأن ذنوبك الكبيرة الله لا يغفرها لك، الله عز وجل أكبر من ذنبك وعفوه أوسع من أخطائك. ولولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، فكل محب راج خائف بالضرورة. كلما ازداد الحب ازداد الرجاء ويزداد الخوف أيضا. تجد إذا أحب إنسان إنسانا تجده يخاف أن يخطئ معه خطأة، كلما ازداد الحب يزداد الخوف، وكلما يزداد الحب يزداد الرجاء. أيضا إذا أحب إنسان إنسانا فإنه يتوقع بأن له خاصية ومنزلة عند هذا المحبوب يعطيه ما لا يعطي غيره، فكلما ازداد الحب ازداد الرجاء وازداد الخوف بالضرورة. وبالجملة فالرجاء ضروري للمريد السالك والعارف، ولو فارقه لحظة لتلف أو كاد. إذا ما في رجاء يا أخوان نهلك، إذا ما في نظر إلى رحمة الله عز وجل كل واحد فينا يفنى، لأنه لو حسب ونظر فيما فعل وحسب ونظر في نعم الله تعالى وحسب ونظر في تقصيره ثم توقف عند هذه المحاسبة من دون الرجاء بالله تعالى لأدرك بأنه هالك بلا ريب. قال فالرجاء ضروري للسالك المريد العارف ولو فارقه لحظة لتلف أو كاد، فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه وعيب يرجو إصلاحه وعمل صالح يرجو قبوله واستقامة يرجو حصولها ودوامها وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو عن بعضها. فالسالك دائما يرجو مغفرة الله، يرجو رحمة الله، يرجو درجة في الجنة ينالها بفضل الله، يرجو محبة الله، يرجو عطاء الله عز وجل، يرجو أفضال الله عز وجل. فالرجاء ملازم لسيرك إلى الله. وقد ذكروا من فوائد الرجاء أمورا، أولها إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه ويستشرفه من إحسانه، وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. ففي الرجاء إظهار العبودية. هلا أحيانا إنسان يكون له طلب عند مدير في شركة أو عند عميد في جامعة أو عند مسؤول، فتجده يسعى إليه وتجده يعد الطلب ويجده يتوسل إليه بالوسائل ويقف على بابه ويطلب منه، يقول أرجوك يا سيدي، وهكذا في الطلب قال يكتب هكذا أرجو الموافقة على كذا كذا وكذا، فهو يظهر له التبعية من أجل أن يعطيه ما يريد من رجائه. أما هلأ إذا أنت في مسؤول ما بدك منه شيء، في عميد كلية لا تريد منه شيئا، في مدير عام لا ترجو منه شيئا، فأنت لا تقف على بابه. أنتم كلكم الآن لا تقفون على باب عميدي كلية الآداب، لا حاجة لكم به. أما إذا كنت ترجو منه شيئا فأنت تقف على بابه. فالرجاء ولله المثل الأعلى فيه إظهار للعبودية، فأنت تقف على باب الله وأنت تقرع باب الله وأنت تلح على حضرة الله عز وجل مرة فمرة وترجو منه أن يعطيك، وفي هذا إظهار للعبودية وإظهار للفاقة وإظهار للحاجة إلى ما يرجوه من ربه ويستشرفه من إحسانه. من فوائد الرجاء ثانيا أن الله عز وجل يحب سبحانه من عباده أن يؤملوه ويرجوه وأن يسألوه من فضله، لأنه الملك الجواد الحق، أجود من سئل وأوسع من أعطى، وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. لذلك كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، مركز العبادة إنما هو الدعاء. لماذا يكون مركز العبادة إنما هو الدعاء؟ ذلك لأن الذي يدعو يظهر عبوديته لله تعالى وفقره وانكساره، وهو يظهر أو يسأل من كمال الله وكرم الله وغنى الله. هلا أنت إذا في إنسان لا يستطيع أن يوقع لك طلبات، أو أن إذا وقع ما في فائدة من توقيعه لا ترجوه، لكنك ترجو من تعتقد أنه هو الذي يفعل وهو الذي يقدر أن ينفعك. فأنت عندما تسأل الله عز وجل وعندما تدعو الله عز وجل وعندما ترجو الله عز وجل فأنت تعترف له بعبوديتك من جهة وحاجتك إليه، وتعترف له بغناه وقدرته وعطائه، لأنه لو مو قادر ما بتروح توقف على بابه، ومو غني ما تذهب إليه، ما جرت عادة الفقراء أن يسألوا بعضهم، الفقير يسأل الغني، في سؤال الغني اعتراف للغني بغناه واعتراف بفقر هذا الفقير. ولله المثل الأعلى، أنت عندما تدعو الله عز وجل ففي الدعاء اعتراف بأنك فقير واعتراف بأنه غني، اعتراف بأنك ضعيف واعتراف بأنه قوي، اعتراف بأنك جاهل واعتراف بأنه عليم. وهذه هي العبادة، أن يعرف الإنسان مقام الربوبية وأن يعرف مقام العبودية. لذلك كان الدعاء مخ العبادة، ولذلك من لا يسأل الله يغضب عليه، ولذلك إن الله عز وجل يحب اللحوح في الدعاء، ولذلك قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم. ففي الرجاء يحب الله سبحانه من عباده أن يؤملوه وأن يرجوه وأن يسألوه من فضله، لأن الملك الجواد يحب أن يسأل. ومن فوائد الرجاء التخلص من غضب الله عز وجل، ففي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. ومن فوائد الرجاء أنه يكمل مراتب عبودية العبد، إذ من مراتب العبودية الذل والانكسار والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضا والإنابة وغير ذلك. فمن تحلى بالرجاء فقد استكمل منزلة جديدة من منازل السير إلى الله عز وجل، ومقاما من مقام العبيد بين يدي الله عز وجل. وخامسا وأخيرا من فوائد الرجاء، في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته وتنقل القلب في رياضها الأنيقة. في أم عندها ولد مسافر، هي تعلم أن ابنها هذا المسافر لن يعود إلى ما بعد 20 سنة، فرجاؤها بعودته ضعيف، وذكرها له وتعلق قلبها بعودته ضعيف. لكن إذا قالوا لها بأن ابنك قادم غدا وقد نزل بالطائرة والآن الطائرة متوجهة إلى بيروت من أجل أن يركب سيارة من بيروت ويأتي إلى دمشق، وتعلق قلبها برجاء عودته، تجدها منشغلة القلب به على الدوام، فهي تعد طعاما وترتب البيت وتهيئ ما يسر هذا الابن، وكلما رن الهاتف أسرعت إليه تظن أن هذا الولد هو الذي يعود، لأنها ترجو أنه عائد غدا. ففي الرجاء في انتظار مأمولك من الله عز وجل، في ترقبك لفضل الله عز وجل، في توقعك لعطاء الله عز وجل، قال تعلق القلب بذكر الله تعالى ودوام الالتفات إليه. فإذا كثر رجاؤك كثر التفاتك، التفات قلبك إلى الله عز وجل، فأنت في كل لحظة ترجو مأمولك من حضرة الله وترجو عطاء الله، ويتقلب قلبك بين أسماء الله تعالى الحسنى ورياضها الأنيقة. قال وأعلى درجات الرجاء رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لقاء الحق. هناك أناس يرجون من الله الجنة ونحن جميعا نرجو من الله الجنة، ويرجون من الله العفو ونحن نرجو من الله تعالى العفو، يرجون من الله عز وجل أن يكرمهم في الدارين ونحن نرجو من الله عز وجل أن يكرمنا في الدارين. لكن أعلى درجات الرجاء قال رجاء لقاء الحق الباعث على الاشتياق المنغص للعيش المزهد في الخلق. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته، وإليه شخصت أبصار المشتاقين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مزلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.